بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، وفيها تفسير للآيات 18 إلى 23 من سورة البقرة. أعزائنا المستمعين، فلنستمع إلى قوله تعالى في الآيتين 18 و19 من سورة البقرة بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار.
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
نعم مستمعين الأفاضل، من الإشكالات التي كان يطرحها الجاهلون والمغرضون أمام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، هو لماذا يكون الأنبياء واسطة بين الخالق والناس، ولماذا لا ينزل الله آياته على الناس مباشرة فيصدق به؟ القرآن الكريم يبين أن مثل هذه الذرائع قد تذرع بها أناس في الأمم السابقة من الذين يرفضون الحق ولا يسلمون للحقيقة. وحتى لو أنزل الله آياته مباشرة، فإن مثل هؤلاء الجاحدين لا ولن يقبلوها، لأن في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا. إن واجب الأنبياء عليهم السلام إبلاغ رسالة السماء، ومن بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول تعالى في الآية 20 من سورة البقرة:
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير.
نعم مستمعينا الكرام، بعد تغيير القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، ازداد غيظ اليهود ضد المسلمين، وكان بعض المسلمين يودون لو يبقون على قبلتهم الأولى كي يعيشوا مع اليهود في صفاء، أما اليهود فما كان يضيرهم تغيير القبلة، بل إنهم كانوا يريدون أن يرتد المسلمون عن دينهم ويؤمنوا باليهودية. وتأتي هذه الآية لبيان أساس عام، وهو كلما تراجع المسلمون عن مواضعهم الحقة ازداد أعداء الإسلام كفرا. إذن لا ينبغي والحال هذه التراجع أمام هؤلاء الأعداء الكفرة. ولنستمع الآن مستمعينا الكرام إلى الآية 21 من سورة البقرة، وأيضا بصوت الأستاذ القارئ برهيس كار.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
القرآن الكريم يراعي في تعامله مع المعارضين العدل والإنصاف. صحيح أن أكثر أهل الكتاب لم يكونوا على استعداد لقبول الإسلام، لكن من كان منهم ينظر إلى الكتب السماوية بعين الحق ويتلوها حق تلاوتها كان يؤمن بالقرآن الكريم ورسالة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله. وثمة معنى آخر يمكن أن نستقيه من ينبوع هذه الآية، وهي أن تلاوة الحق ليست فقط بعذب الأصوات وترخيمها، إنما التلاوة الحق لابد أن تكون عن تفكر وتدبر في آيات الذكر الحكيم. فالله تعالى يقول في محكم كتابه في سورة محمد الآية 24: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والآن مستمعينا الكرام نصغي إلى الآيتين 22 و23 من سورة البقرة.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
لعل المستمعين الكرام يتذكرون أننا في بعض من الحلقات الماضية من هذا البرنامج عرضنا تفسير هاتين الآيتين، حين كان لنا حديث حول الآيتين 47 و48 من سورة البقرة. ومع الأخذ بنظر الاعتبار ضيق وقت البرنامج نستميح المستمع الكريم عذرا في تكرار التفسير. وإلى الدروس من هذه الآيات البينات: أولا، علينا قبول الحق وإن كان من الآخرين، وعلينا أن نجعل الحق والباطل معيارين لمعرفة الناس، لا أن يكون الناس هم المعيار في تشخيص الحق من الباطل. ثانيا، الأنبياء والرسل عليهم السلام بعثهم الله مبشرين ومنذرين، وطريق الهداية يختاره الإنسان بإرادته دونما إجبار، فمن سلك للضلال سبيلا تحمل وزر عمله هذا. وثالثا، لا ينبغي الدعوة للدين وتجاهل الأسس والأصول، إذ المطلوب هو هداية الآخرين لا التأثر بأهوائهم وميولهم الشخصية. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى برنامج نهج الحياة، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن متابعتكم، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12:14 نستمع لبرنامج كلامكم نور. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة، يقدم لحضرتكم في الساعة 12 والدقيقة 25 عند 12:40 دقيقة نستمع لصلاة الخاشعين. يأتيكم فقه الصلاة عند 12:50 دقيقة، الواحدة تماما، قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. تستمعون للمحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 عند 2 تماما، يأتيكم حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:27 وفي الساعة 3 تماما، نشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ عند 3:07 وفي الساعة 3:15 اللقاء المباشر فلسطين اليوم. شكرا لكم، في أمان الله.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول في كتاب الحجة صفحة 286 عن أبي بصير تقدم قسم من هذا الحديث الشريف. يقول أبو بصير: أنا سألت الإمام الصادق سلام الله عليه عن قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن هناك أمر بإطاعة الله وإطاعة رسوله وأمر بإطاعة أولي الأمر من هذه الأمة. هل يمكن أن تكون أولي الأمر مفتوحة لكل من تولى الأمر؟ هذا محال، لأن الذي هو ظالم عاص كيف يأمر الله بطاعته؟ لا يأمر بطاعة من يمكن أن يعصي حتى، لابد أن يكون الأمر المطلق، هذا الإطلاق في أولي الأمر منكم أمر مطلق من حيث الزمان والمكان والمأمور به والوجوب. هذا الأمر لابد أن يكون لي بإطاعة معصومين. قال الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين والذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله وتسعة من ذرية الحسين. يقول أبو بصير: أنا قلت له: الناس يقولون لماذا لم يسمي عليا والأئمة في القرآن الكريم؟ الإمام الصادق عليه السلام قول: أنتم قولوا لهم أن الله عز وجل أنزل الصلاة ما بينها كم ركعة، نزل الزكاة ما بين كم تجب، أنزل الحج ما بين فيه الطواف كم شوط، أنزل إطاعة الله ورسوله وأولو الأمر وما بين منهم، كل ذلك كان يفسره النبي صلى الله عليه وآله. الله له سياسة في القرآن الكريم، يريد بعض الأشياء أن يحددها، بعض الأشياء أن يجملها. هو وجوده عز وجل جعله خفيا في وضوح وواضحا في خفاء. والإمام الصادق سلام الله عليه لم يقل لأبي بصير أن اسم علي لم يرد في القرآن، قال قول لهم هكذا. ولعله لو قال له مثلا أن إبراهيم طلب من الله عز وجل من ربه أن يجعل له في الأمة الآخرة لسان صدق، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ثم يقول الله عز وجل وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هنا عليا لابد أن تكون علم، لا يمكن أن تكون صفة، اللسان لا يوصف بأنه علي، خاصة مع قرينة طلب إبراهيم أنه في الأمة الآخرة يا ربي عرفت أنه يوجد شخصية وصي لخاتم الأنبياء، هذا لسان صدق له، شاهد منه يأتي بعده، لسان الصدق اجعله من ذريتي. الله عز وجل قال وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الإمام الصادق سلام الله عليه ما أجابه بهذه، لأنه يمكن أن يكون فيها بحث ورد وبدل، لكن قال له الكلام الأساسي أنه ليس كل شيء يجب أن يفصل في القرآن، القرآن يعطي الأصول والتفصيل والشرح يفسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ونزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بعد الحج وبعد الفرائض اللي كلها نزلت مجملة بينها فسرها النبي صلى الله عليه وآله. يقول فقال رسول الله في علي من كنت مولاه فعلي مولاه، انتهى. كل ما لي من ولاية على المسلمين فقد جعلتها لعلي. هذه مسألة أساسية ومهمة. يقولون المولى بمعنى الناصر، ومن كنت نصيره فعلي نصيره. من كنت مولاه، هذه الولاية التي لي ما عدا النبوة أنقلها لعلي، لأن النبوة ختمت. إذن كل ولاية لرسول الله صلى الله عليه وآله فهي لعلي عليه السلام. وقال أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي، فإني سألت الله عز وجل أن لا يفرق بينهما حتى يريدهما علي الحوض فأعطاني ذلك. يعني مدى العصور من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله إمام وحجة لله في أرضه، سواء كان شاهدا أو غائبا، حاضرا أو غائبا، سواء كان حاكما أو محكوما، أن يكون وجود حجة لله في أرضه من ذريتي حتى يردوا علي الحوض فأعطاني ذلك. وقال لا تعلموهم فهم أعلم منكم، معناها أنه علمهم لدني رباني، لا تعلموهم، الأمة يقول لهم لا تعلموا ذريتي، هم أعلم منكم، هم يعلمونكم. وقال إنهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلالة. فلو سكت رسول الله فلم يبين من أهل بيته لدعاها آل فلان وآل فلان، لكن الله عز وجل أنزله في كتابه تصديقا لنبيه صلى الله عليه وآله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكان علي والحسن والحسين وفاطمة فأدخلهم رسول الله تحت الكساء في بيت أم سلمة، ثم قال اللهم إن لكل نبي أهلا وثقلا، وهؤلاء أهل بيتي وثقلي. إذن أهل البيت في اللغة شيء، في المصطلح النبوي شيء آخر، حتى لو كانت عامة في اللغة النبي حددها، وله الحق أن يضع مصطلحا، مصطلح شرعي إسلامي. كل ما قلت كل الأحكام التي تتعلق بأهل البيت، وجوب إطاعة أهل البيت، هؤلاء أنا عنيتهم، اللهم هؤلاء أهل بيتي، وهؤلاء أهل بيتي وثقلي. فقالت أم سلمة ألست من أهلك؟ قال إنك إلى خير، ولكن هؤلاء أهلي وثقلي. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي أولى الناس بالناس لكثرة ما بلغ فيه رسول الله الله وإقامته للناس وأخذه بيده. فلما مضى علي لم يكن يستطيع علي ولم يكن ليفعل أن يدخل محمد بن علي ولا العباس بن علي ولا واحدا من ولده، إذن لقال الحسن والحسين: إن الله تبارك وتعالى أنزل فينا كما أنزل فيك، فأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك، وبلغ فينا رسول الله كما بلغ فيك، وأذهب عنا الرجس كما أذهبه عنك. إذن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن ليفعل وما كان ليجوز له أن يبلغ وأن يجعل بعده غير الحسنين سلام الله عليهما، لأنهما منصوصان من رسول الله من الله عز وجل. فلما مضى علي كان الحسن أولى بها لكبره، فلما توفي لم يستطع أن يدخل ولده ولم يكن ليفعل ذلك. والله عز وجل يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فيجعلها في ولده. الإمام الحسن ما قال ابني أقرب من أخي وأنا أضعها في ولدي، لأن الله عز وجل يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لأن النص فيه وفي أخيه الحسين سواء. فإذن لقال الحسين: أمر الله بطاعتي كما أمر بطاعتك وطاعة أبيك، وبلغ في رسول الله كما بلغ فيك وفي أبيك، وأذهب الله عني الرجس كما أذهب عنك وعن أبيك. فلما صارت إلى الحسين عليه السلام لم يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يدعي عليه، لأنه لم ينص على من بعده، وهو الذي يعين من بعده، وليس لأحد أن يدعي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله نص له على 9 من ذريته. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 130، ومن كلام له عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه لما أخرج إلى الربذة: يا أبا ذر، إنك غضبت لله فرج من غضبت له. إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه، فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك. وستعلم من الرابح غدا والأكثر حسدا. ولو أن السماوات والأرضين كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا. لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل. فلو قبلت دنياهم لأحبوك ولو قرضت منها لأمنوك. الخطبة 131. ومن كلام له عليه السلام وفيه يبين سبب طلبه الحكم ويصف الإمام الحق: أيتها النفوس المختلفة والقلوب المتشتتة الشاهدة أبدانهم والغائبة عنهم عقولهم، أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه. نفور المعزى من وعوعة الأسد. أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى من وعوعة الأسد. هيهات أن أطلع بكم سرار العدل أو أقيم اعوجاج الحق. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب، لم يسبقني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة. وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نهمته ولا الجاهل فيضلهم بجهله ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. الخطبة 132. وفيها يعظ ويزهد في الدنيا. نحمده على ما أخذ وأعطى، وعلى ما أبلى وابتلى. الباطن لكل خفية، والحاضر لكل سريرة، العالم بما تكن الصدور وما تخون العيون. ونشهد أن لا إله غيره، وأن محمدا نجيبه وبعيثه، شهادة يوافق فيها السر الإعلان والقلب اللسان. ومنها فإنه والله الجد للعب، والحق للكذب، وما هو إلا الموت أسمع داعيه وأعجل حاديه. فلا يغرنك سواد الناس من نفسك، وقد رأيت من كان قبلك ممن جمع المال وحذر الإقلال وأمن العواقب طول أمل واستبعاد أجل. كيف نزل به الموت فأزعجه عن وطنه، وأخذه من مأمنه محمولا على أعواد المنايا، يتعاطى به الرجال الرجال حملا على المناكب وإمساكا بالأنامل. أما رأيتم الذين يأملون بعيدا ويبنون مشيدا ويجمعون كثيرا، كيف أصبحت بيوتهم قبورا وما جمعوا بورا، وصارت أموالهم للوارثين وأزواجهم لقوم آخرين. لا في حسنة يزيدون، ولا من سيئة يستعتبون. فمن أشعر التقوى قلبه برز مهله وفاز عمله. فاهتبلوا هبلها، واعملوا للجنة عملها، فإن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام، بل خلقت لكم مجازا لتزودوا منها الأعمال إلى دار القرار. فكونوا منها على أوفاز، وقربوا الظهور للزيال. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هذه جموع الحق جاءت، فأضاءت الدنيا أضاءت، ظن الجميع فناءها، فإذا بها كالبعث قامت، أخذت زمام أمورها، تملي وتسطر ما أرادت، النور يتبع خطوها، والخير ينبت أين سارت، هذه جموع الحق جاءت.
لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحما،
كلنا نفدي الحما.
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما،
سلما سلما.
لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحما،
كلنا نفدي الحما.
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما،
سلما سلما.
لبيك إن عطش اللوا سكب الشباب له الدما. لبيك لبيك لبيك
لبيك لبيك لبيك لبيك.
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما.
لبيك إسلام البطولة كل كلنا نفد الحما
كلنا نفد الحما
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
سلما سلما
لبيك إسلام البطولة كلنا نفد الحما
كلنا نفد الحما
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
سلما سلما
لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك
لبيك لبيك لبيك
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي
شملها في دولتي
ولسوف تنهض كي تعيش على الكرامة أمتي
أمتي أمتي
هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي
شملها في دولتي
ولسوف تنهض كي تعيش على الكرامة أمتي
أمتي أمتي
ولسوف تعلو في الأفاق الشامخات بنودها لبيك لبيك لبيك
لبيك لبيك لبيك
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
لبيك إسلام البطولة كلنا نفد الحما
كلنا نفد الحما
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
سلما سلما
لبيك إسلام البطولة كلنا نفد الحما
كلنا نفد الحما
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
سلما سلما
لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك
لبيك لبيك لبيك
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
يا قدس إني قد وهبتك من شراييني دمي
من شراييني دمي
أبدا ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي
تستبيح كرامتي
يا قدس إني قد وهبتك من شراييني دمي
من شراييني دمي
أبدا ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي
تستبيح كرامتي
فربوع حيفا والخليل أن ندفع ثارت غضبتي لبيك لبيك لبيك
لبيك لبيك لبيك
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
لبيك إسلام البطولة كلنا نفد الحما
كلنا نفد الحما
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
سلما سلما
لبيك إسلام البطولة كلنا نفد الحما
كلنا نفد الحما
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
سلما سلما
لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك
لبيك لبيك لبيك
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
يا رب إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي
فاستجب لي دعوتي
قد بت أنتظر اللواء دهرا فعجل رفعتي
رفعتي رفعتي
يا رب إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي
فاستجب لي دعوتي
قد بت أنتظر اللواء دهرا فعجل رفعتي
رفعتي رفعتي
هذا سبيل المؤمنين فآمنا لروعتي لبيك لبيك لبيك
لبيك لبيك لبيك
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
لبيك إسلام البطولة كلنا نفد الحما
كلنا نفد الحما
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
سلما سلما
لبيك إسلام البطولة كلنا نفد الحما
كلنا نفد الحما
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
سلما سلما
لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك
لبيك لبيك لبيك
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
لبيك
صلاة الخاشعين
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. من الصلوات المستحبة والتي لها أثر كبير في الخشوع وفيها الكثير من المعاني والآداب ما يعرف بصلاة الوحشة أو صلاة ليلة الدفن، أي عندما يدفن الميت تصلى هذه الصلاة في الليلة الأولى من دفنه، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي مرة واحدة، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر 10 مرات، أو أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد مرتين، وفي الثانية بعد الحمد سورة التكاثر 10 مرات، وبعد أن يسلم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان، ويسمي الميت. هذه الصلاة فيها آثار كبيرة وعظيمة، منها أنها تؤنس الميت في قبره في أول ليلة ينزل فيها هذا المنزل. ونحن نعتقد أن الكثير من الأعمال يصل ثوابها للميت، وليس الموت هو الفناء الكامل، إنما هو منزل جديد ينزله الإنسان في طريقه نحو القيامة. صحيح أن الجسد يموت ويفنى، لكن الروح لا تموت. وكما أننا في عالم الحياة نفرح ونحزن ونأنس وغير ذلك، كذلك الميت، ولكن بشكل آخر غير محسوس لنا. لاحظوا مستمعين الكرام كلام أمير المؤمنين عليه السلام في خطابه للموتى بعد رجوعه من صفين، قال: السلام عليكم يا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة والقبور المظلمة، يا أهل التربة، يا أهل الغربة، يا أهل الوحدة، يا أهل الوحشة، إلى أن التفت سلام الله عليه إلى أصحابه فقال: أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. إذن الميت في قبره هو في منزل آخر من المنازل التي يسلكها ليصل إلى يوم القيامة. وفي الحقيقة هذا الاعتقاد يتناسب مع روح الإسلام والشريعة الإسلامية وتشريعات الدين الحنيف، وما عدا ذلك بعيد كل البعد عن روح الإسلام. هؤلاء الذين يعتبرون أن الإنسان إذا مات فني وانتهى، هؤلاء لا يحملون روحا إسلامية، يحملون روحا بعيدة عن الإسلام، قريبة من المادية، وربما كانت هناك دوافع وأسباب لتبني مثل هذا الاعتقاد وهذه النظريات. نحن في كل يوم نخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلواتنا قائلين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نخاطب من لا يسمع ولا يرى؟ كيف نكلف في الصلاة وهي من أهم العبادات أن نخاطب النبي إذا لم يكن حيا؟ ونقول حيا لا بمعنى أنه من الناحية الفسلجية حي، ولكن هناك حياة أخرى هي حياة القبر والبرزخ. أما أن يقال أن الميت إذا مات فلا داعي لزيارة قبره مثلا، أو لا داعي للدعاء له أو إهداء الأعمال الصالحة له، فهذا الكلام في الحقيقة لا يتناسب، أقل ما يقال فيه أنه لا يتناسب مع الخط العام للدين الذي يؤمن بالغيب والبرزخ والحياة بعد الموت. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما
قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مولي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري
في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الإمام الصادق عليه السلام: المتمم في السفر كالمقصر في الحضر. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يتعلق بالمسافة الشرعية في وجوب القصر. قلنا في الحلقة السابقة يجب على المسافر أن يقصر في صلاته إذا كانت رباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء، وقلنا يشترط في وجوب التقصير أمور. والأمر الأول قصد قطع المسافة، وهي 8 فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا، أو ملفقة من 4 ذهابا و4 إيابا. وقلنا هذه المسافة تقدر 44 كيلومترا تقريبا. وقد يسأل سائل، إذا أراد شخص أن يقطع مسافة 22 كيلومتر ذهاب و22 إيابة، فهل يشترط في التقصير اتصال الذهاب مع الإياب؟ الجواب: لا يشترط ذلك، فيقصر في صلاته سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل الذهاب عن الإياب بمبيت ليلة واحدة أو أكثر في الطريق أو في مقصده الذي هو على رأس 22 كيلومتر. نعم، إذا نوى الإقامة 10 أيام وجب عليه أن يتم في صلاته بأن يصلي صلاة الظهر 4 ركعات. سؤال: ما حكم من قصد أن يقطع أقل من المسافة الشرعية بقليل؟ الجواب: يجب عليه أن يتم في صلاته. وكذلك حكم من شك في مقدار المسافة أو ظن بذلك. وتوضيح ذلك: فلو أن شخصا خرج من بلده أو قريته إلى بلد آخر أو قرية أخرى، ولما وصل إلى ذلك المكان حل وقت صلاة الظهر وأراد أن يصلي في ذلك المكان، فإذا علم أن المسافة بين بلده وهذا المكان 22 كيلومتر ذهابا و22 كيلومتر إيابة، فيجب عليه أن يقصر في صلاته بأن يصلي صلاة الظهر 2 ركعات. وإذا علم أن المسافة أقل من ذلك وجب عليه أن يتم في صلاته. وكذلك الحكم لو شك في مقدار المسافة أو ظن أن المسافة 22 كيلومتر ذهابا و22 كيلومتر إيابة، فيجب عليه أن يتم في صلاته حتى يحصل له العلم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، الظلام لو مخاضب لي آلام. هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح على الله كل الاتكال على الله يا أهل المعالي على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الامل بالله لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك احساس من جزع كون اصبر الناس انت بالله اقوى والله وما يهم عسر شدة لو بللت همك صروف وإذا طحت بمعضلة قول انتهى الخوف ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف
على الله وارمي عنك وزرك على الله كي يشرح صدرك على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
مات من نسيت شفت البسمات ما حفاظ للأمل كلمات ولو طول عمره أول ما يأس مات وانت إيمانك فليموت نهر يملي البلوى ويفوت نكبر احنا ومهما طحنا بالبلا مات أملنا بالله أمل منا الأسى يطيح نسيم النصر اللي يهل بين التباريح على ترابك يا جبل ما يزلزلك ريح
على الله والدنيا تمر على الله والآتي يسر على الله لا تحزن لشيء فحتما بعد العسر يسر على الله والصبر الجميل.
الواحدة ظهرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن العدوان على غزة ليس حربا بين القطاع وإسرائيل، بل هو ساحة المواجهة بين الحق والباطل. وقال السيد الخامنئي لدى استقباله حشدا من الطلبة الجامعيين على اعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستقبال